إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ العلامة المفسر الأصولية السعدي رحمه الله تعالى قال في تيسير اللطيف المنان في تفسير القرآن، وهي الخلاصة التي جعلها لتفسير القرآن المجيد، قصة إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. قد ذكر الله في كتابه سيرة وأخبارا كثيرة من سيرة إبراهيم، يريد قد ذكر الله في كتابه سيرة إبراهيم وأخبارا كثيرة من سيرته، فيها لنا الأسوة بالأنبياء عموما وبه صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، فإن الله أمر نبينا وأمرنا باتباع ملته، وهي ما كان عليه من عقائد وأخلاق وأعمال قاصرة ومتعدية. القاصرة ما تكون وقفا عليه هو، لا تتعدى إلى غيره من البشر من العبادات التي لا تتعدى، فيقال لها عبادات قاصرة. وأما الأعمال التي تتعدى كالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهي عبادة متعدية، فهذه من الأعمال المتعدية. وقد آتاه الله رشده وعلمه الحكمة منذ كان صغيرا، وأراه ملكوت السماوات والأرض، ولهذا كان أعظم الناس يقينا وعلما وقوة في دين الله ورحمة بالعباد. وكان قد بعثه الله إلى قوم مشركين يعبدون الشمس والقمر والنجوم، وهم فلاسفة الصابئة الذين هم من أخبث الطوائف وأعظمهم ضررا على الخلق، فدعاهم عليه الصلاة والسلام بطرق شتى. فأول ذلك دعاهم بطريقة لا يمكن صاحب عقل أن ينفر منها، ولما كانوا يعبدون السبع السيارات التي منها الشمس والقمر، وقد بنوا لها الهياكل والبيوت التي سموها الهياكل، قال لهم ناظرا ومناظرا: هلما يا قوم ننظر هل يستحق منها شيء الإلهية والربوبية؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. والمناظرة تخالف غيرها في أمور كثيرة، منها أن المناظر يقول الشيء الذي لا يعتقده ليبني عليه حجته، وهي ما يقال لها التنزل مع الخصم، وذلك ليقيم الحجة على خصمه، كما قال في تكسيره الأصنام لما قالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأشار إلى الصنم الذي لم يكسره فقال: بل فعله كبيرهم هذا. ومعلوم أن غرضه إلزامهم بالحجة وقد حصلت. فهنا يسهل علينا فهم معنى قوله هذا ربي، أي إن كان يستحق الإلهية بعد النظر في حالته ووصفه فهو ربي، مع أنه يعلم العلم اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية مثقال ذرة، ولكن أراد أن يلزمهم بالحجة. وهذا تخريج حسن لأن هنالك من ادعى أن إبراهيم كان يبحث عن الإله الحق، فكان يقول هذا على سبيل الحقيقة لا على سبيل التنزل مع الخصم من أجل إلزامه بالحجة. ولكن الذي ذهب إليه العلامة المصنف رحمه الله تعالى هو ما يعتمد في هذا المقال، فيسهل علينا بذلك فهم معنى قوله هذا ربي، أي إن كان يستحق الإلهية بعد النظر في حالته ووصفه فهو ربي، مع أنه يعلم العلم اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية مثقال ذرة، ولكن أراد أن يلزمهم بالحج. فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين، فإن من كان له حال وجود وعدم أو حال حضور وغيبة قد علم كل عاقل أنه ليس بكامل فلا يكون إله. ثم انتقل إلى القمر فلما رآه بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يريهم صلوات الله وسلامه عليه وقد صور نفسه بصورة الموافق لهم، لكن لا على وجه التقليد، بل يقصد إقامة البرهان على إلهية النجوم والقمر. فالآن وقد أفلت أي غابت وتبين بالبرهان العقلي مع السمعي بطلان إلهيتها، فأنا إلى الآن لم يستقر لي قرار على رب وإله عظيم، هذا كله تنزلا مع الخصم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا أكبر من النجوم ومن القمر، فإن جرى عليها أي على الشمس ما جرى عليهما أي على النجوم والقمر كانت مثلهما. فلما أفلت أي غابت وقد تقرر عند الجميع فيما سبق أن عبادة من يأفل أي يغيب من أبطل الباطل، فحينئذ ألزمهم بهذا الإلزام ووجه عليهم الحجة، فقال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي أي ظاهري وباطني للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهذا برهان عقلي واضح أن الخالق للعالم العلوي والسفلي والذي يتعين أن يقصد بالتوحيد والإخلاص، وأن هذه الأفلاك والكواكب وغيرها مخلوقات مدبرات ليس لها من الأوصاف ما تستحق العبادة لأجلها، فجعلوا يخوفونه آلهتهم أن تمسه بسوء. وهذا دليل على أن المشركين كان عندهم من الخيالات الفاسدة والآراء الرديئة ما يعتقدون أن آلهتهم تنفع من عبدها وتضر من تركها أو قدح فيها. فقال لهم مبينا له أنه ليس عليه شيء من الخوف، وإنما الخوف الحقيقي عليكم. فقال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فأجاب الله هذا الاستفهام جوابا يعم هذه القصة وغيرها في كل وقت، فقال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فرفع الله خليله إبراهيم بالعلم وإقامة الحجة، وعجزوا عن نصر باطلهم، ولكنهم صمموا على الإقامة على ما هم عليه، ولم ينفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج، فلم يزل يدعوهم إلى الله وينهاهم عما كانوا يعبدون نهيا عاما وخاصا. وأخص من دعاه أبوه آزر، فإنه دعاه بعدة طرق نافعة ولكن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فمن جملة مقالاته لأبيه إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. انظر إلى حسن هذا الخطاب الجاذب للقلوب، لم يقل لأبيه إنك جاهل لئلا ينفر من الكلام الخشن، بل قال له هذا القول: فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فانتقل بدعوته من أسلوب لآخر لعله ينجع فيه أو يفيد، ولكنه مع ذلك قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذا وإبراهيم لم يغضب ولم يقابل أباه ببعض ما قال، بل قابل هذه الإساءة الكبرى بالإحسان، فقال: سلام عليك، أي لا أتكلم معك إلا بكلام طيب لا غلظة فيه ولا خشونة، ومع ذلك فلست بآيس من هدايتك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي برا رحيما، قد عودني لطفه وأجراني على عوائده الجميلة ولم يزل لدعائي مجيبا. فلم يزل إبراهيم مع قومه في دعوة وجدال، وقد أفحمهم وكسر جميع حججهم وشبههم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقاومهم بأعظم الحجج وأن يصمد لبطشهم وجبروتهم وقدرتهم وقوتهم غير هائب ولا وجل. فلما خرجوا ذات يوم لعيد من أعيادهم وخرج معهم، فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم، لأنه خشي إن تخلف لغير هذه الوسيلة لم يدرك مطلوبه، لأنه تظاهر بعداوتها والنهي الأكيد عنها وجهاد أهلها. فلما برزوا جميعا إلى الصحراء طر راجعا إلى بيت أصنامهم، فجعلها جذاذا كلها إلا صنما كبيرا أبقى عليه ليلزمهم بالحد. فلما رجعوا من عيدهم بادروا إلى أصنامهم صبابة ومحبة، فرأوا فيها أفظع منظر رآه أهلها، فقالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، أي يعيبها، يعيب الآلهة ويذكرها بأوصاف النقص والسوء، يقال له إبراهيم. فلما تحققوا أنه الذي كسرها قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وهذا السؤال الذي سألوه يدل على سفاهة عقولهم وطيشهم وخفتهم وعدم نظرهم، لا عدم بعد نظرهم، لأن الذي يسأل هذا السؤال كيف يتخذها آلهة، من فعل هذا بآلهتنا، الآلهة يفعل بها شيء، ألا تستطيع أن تدافع عن نفسها وهل تستحق العبادة وهي لا تستطيع أن تفعل شيئا إزاء من يعتدي عليها؟ إن هذا لشيء عجيب، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا لما تحققوا أنه الذي كسرها فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. يشهدون الثأر للآلهة، وأما الآلهة فلا تستطيع أن تدفع عن نفسها. لعلهم يشهدون أي بحضرة الخلق العظيم، وأبخوه أشد التوبيخ ثم نكلوا به. وهذا الذي أراده إبراهيم، ليظهر الحق بمرأى الخلق ومسمعهم. فلما جمع الناس وحضروا وأحضروا إبراهيم قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، مشيرا إلى الصنم الذي سلم من تكسيره. وهم في هذه بين أمرين: إما أن يعترفوا بالحق، وأن هذا لا يدخل عقل أحد، أن جمادا معروفا أنه مصنوع من مواد معروفة لا يمكن أن يفعل هذا الفعل، إما أن يعترفوا بذلك، وإما أن يقولوا: نعم هو الذي فعلها وأنت سالم ناج من تبعته. وقد علم أنهم لا يقولون الاحتمال الأخير، قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا تعليق بالأمر الذي يعترفون أنه محال. فحينئذ ظهر الحق وبان، واعترفوا هم بالحق، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، أي ما كان اعترافهم ببطلان إلهيتها إلا وقتا قصيرا، ظهرت الحجة مباشرة، وهي ما يمكن أن تقول عنه بالمصطلح الحديث صدمة الوعي. وصدمة الوعي هذه نحتاجها أحيانا عند الدعوة إلى الله. فنأتي بهذه المسألة من أجل أن يفيق من يدعى إلى الله تبارك وتعالى وهو سادر في غيه، منحرف عن قصده، فنريد إفاقته، فنأتي له بما يسمى بصدمة الوعي. يمكن أن يكون هذا من هذا، والبيان القرآني أعلى وأجل، فإن إبراهيم أجعلهم أمام الأمر الواقع لما قال: فعله كبيرهم هذا، مشيرا إلى الصنم الذي سلم من تكسيره. فجعلهم بين أمرين: إما أن يعترفوا بالحق، وأن هذا لا يدخل عقل أحد، أن جمادا معروفا أنه مصنوع من مواد معروفة لا يمكن أن يفعل هذا الفعل، وإما أن يقولوا: نعم هو الذي فعلها وأنت سالم ناج من تبعتها. وقد علم أنهم لا يقولون الاحتمال الأخير، قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا تعليق بالأمر الذي يعترفون أنه محال. فحينئذ ظهر الحق وبان، واعترفوا هم بالحق، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، أي ما كان اعترافهم ببطلان إلهيتها إلا وقتا قصيرا، ظهرت الحجة مباشرة التي لا يمكن مكابرتها. ولكن ما أسرع ما عادت عقائدهم الباطلة التي رسخت في قلوبهم وصارت صفات ملازمة، إن وجد ما ينافيها فإنما هو عارض يعرض، ثم يزول. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فكيف تعبدونهم إذا كانوا لا ينطقون، لا يسمعون ولا يبصرون ولا يتكلمون ولا عن أنفسهم يدفعون، وقد صاروا جذاذا، فلماذا تعبدونهم إذن من دون الله رب العالمين؟ هل كان هؤلاء على غير الطريقة التي كان عليها كفار قريش؟ فإن القرآن دلنا على أن كفار قريش ربما كانوا أجود نظرا وأوفر عقلا من هؤلاء الصابئة، لأن كفار قريش كانوا يعلمون ويقرون أن الآلهة التي يعبدون وبأيديهم قد صنعوها، كانوا يقرون أن هذه الآلهة لا تملك شيئا، لأنفسها ولا لغيرها، وكانوا يقرون أنها لم تخلق شيئا، وأنها لا ترزق أحدا، وأنها لا ترد غائبا، وإنما كانت المسألة عندهم أنهم يتخذونها شفعاء عند الله. عندما كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولهذا عبدوها. وشيء آخر أنهم كانوا يدعون أنها تقربهم إلى الله تقريبا، فكانوا يصرحون بأنهم يعبدون تلك الأصنام لتقربهم إلى الله زلفا. فمن أجل هذين الأمرين كانت عبادتهم لتلك الأصنام التي بأيديها صنعوه. وهذا يدل على أن المشركين في العصر الحاضر يشبهون أولئك المشركين المتقدمين، على أن شرك المعاصرين أكبر من شرك المتقدمين، وذلك من وجهين: أن المتقدمين ما كانوا يتخذون أصناما إلا للصالحين، للملائكة، لقوم يعتقدون فيهم الصلاح، إلى غير ذلك من هذه الأمور، أو كانوا يعبدون صورا أي تماثيل لمخلوقات هي لا تعصي ربها تبارك وتعالى. كانوا يعبدون الأشجار، يعبدون الأحجار، يعبدون النجوم والكواكب، يعبدون الشمس، يعبدون القمر. هؤلاء المشركون كانوا يعبدون مخلوقات لا تعصي الله شيئا، هذه المخلوقات مسخرة لا يتأتى منها عصيان. وأما مشركو العصر فأكثرهم يعبدوا أعتى العتات على ربهم، يعبدون الذين يعصون الله تبارك وتعالى وبمعصيته يجاهرون، يعبدون فسقة، يعبدون مجرمين اتخذوا على جثثهم قبابا ثم عبدوهم من دون رب العالمين. وأما المتقدمون فما كانوا كذلك يصنعون. شيء آخر أن المتقدمين كانوا يشركون عندما تضيق بهم الأمور، فكانوا يشركون بالله تبارك وتعالى عندما تتسع بهم الأمور، كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى في اليسر ويخلصون في العسر. إذا ركبوا البحر وهاجت أمواجه واضطربت أمواهه ثم إنهم أدركهم الغرق وأحاط بهم الماء من كل جانب، حينئذ يخلصون. فكانوا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، إذا ما نجاهم الله إلى البر أشركوا. فالمتقدمون كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأما المعاصرون فإنهم يشركون عند الشدة أكثر مما يشركون عند الرخاء، فإذا وقع بالواحد منهم شيء فزع إلى المقبور، فزع إلى من يعتقد، ولم يفزع إلى رب العزة كما كان المتقدمون من المشركين يفعلون. هذا شيء عجيب. هؤلاء في أي شيء يمارون؟ آلهتهم لا تبصر ولا تسمع ولا تنطق ولا تملك عن نفسها دفعا فضلا عن غيرها، ويحتاجون إلى إقامة الدليل على ذلك كما فعل إبراهيم عليه السلام، ويحتاج إلى مخالفتهم عند ذهابهم إلى عيدهم من أجل أن يكسر أصنامهم. لماذا؟ يقيم الدليل والحجة عليهم بأن آلهتهم لا تدفع عن نفسها، وأنها لا تملك قوة ولا حول. هذا كان المتقدمون يعلمونه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، هم يقرون بذلك وهم صنعوها بأيديهم. فالحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، فإن الكفر ظلمات يغيب العقل في تلك الظلمات بحيث لا يستبصر طريقه، ولا يستطيع المشرك أن يميز بين الحق والباطل. لذلك من آمن بالله تبارك وتعالى وأسلم وجهه لربه جعل الله له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال. ما أسرع ما عادت عقائدهم الباطلة التي رسخت في قلوبهم، لأن الدليل كان دليلا عقليا، كان التعامل مع عقولهم، أما قلوبهم فأشربت حب الآلهة. لذلك سرعان ما غامت شمس العقل التي بزغت من بين سحب الكفر والشرك والضلال، فعادوا إلى ظلمات شركهم وكفرهم. ما أسرع ما عادت عقائدهم الباطلة التي رسخت في قلوبهم وصارت صفات ملازمة، إن وجد ما ينافيها فإنما هو عارض يعرض ثم يزول، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فحينئذ وبخهم بعد إقامة الحجة التي اعترف بها الخصوم على رؤوس الأشهاد، فقال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ فلو كان لكم عقول صحيحة لم تقيموا على عبادة ما لا ينفع ولا يضر ولا يدفع عن نفسه من يريده بسوء. فلما أعيتهم المقاومة بالبراهين والحجج عدلوا إلى استعمال قوتهم وبطشهم وجبروتهم في عقوبة إبراهيم، فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهذه هي طريقة كل مبطل من مشرك فما دونه، إذا لم يستطع أن يدفع الحجة بالحجة لجأ إلى استعمال الأذى. فكذلك: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأوقدوا نارا عظيمة جدا فألقوه بها، فقال وهو في تلك الحال: حسبي الله ونعم الوكيل، كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح. هي الكلمة التي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، فقال الله تعالى للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلم تضره بشيء، وأرادوا به كيدا لينصروا آلهتهم ويقيموا لها في قلوبهم وقلوب أتباعهم الخضوع والتعظيم، فكان مكرهم وبالا عليهم، وكان انتصارهم لآلهتهم نصرا عظيما عند الحاضرين والغائبين والموجودين والحادثين عليه. وانتصر الخليل على الخواص والعوام والرؤساء والمرؤوسين، حتى إن ملكهم حاج إبراهيم في ربه بغيا وطغيانا أن آتاه الله الملك. فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. وقد قال أهل التفسير إنه قال: أنا أحيي وأميت، واستدعى جنده ومقدميهم فأتوا بسجينين، فأمر بأحدهما فأطلق وقال: هذا أحييته، وأمر بالآخر فقتل وقال: هذا أمته. وهذه مغالطة مكشوفة، فلا أحيا ولا أمات. وهنا أمر مهم، وأنك عند المناظرة إذا وجدت الخصم يسلك أمثال هذه السبل فعد عنه، وهذا الذي فعله إبراهيم عليه السلام، لأنه لبس على الحاضرين، وأكثر الذين كانوا حاضرين حينئذ لا شك أنهم كانوا ممن يعبث بعقولهم وفكرهم، فربما راج هذا عندهم. لذلك قال إبراهيم وقد ألزمه عليه الصلاة والسلام بطرد دليله بالتصرف المطلق، يعني إذا كنت تدعي أنك تحيي وتميت حسن، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم خرج من بين أظهرهم مهاجرا وزوجته وابن أخيه لوط، خرجوا إلى الديار الشامية. وفي أثناء مدة إقامته بالشام ذهب إلى مصر بزوجته سارة، وكانت أحسن امرأة على الإطلاق. فلما رآها ملك مصر وكان جبارا عنيدا لم يملك نفسه حتى أرادها على نفسها، فدعت الله عليه فكاد أن يموت، ثم أطلق ثم عاد ثانية، كلما أرادها دعت عليه فصرع، ثم دعت له فأطلق، فكفاهما الله شرا، ووهب لها هاجرة جارية قبطية. وكانت سارة عاقرا منذ كانت شابة، فوهبت هذه الجارية لإبراهيم ليتسررها لعل الله يرزقه منها ولدا، فأتت هاجر بإسماعيل على كبر إبراهيم، ففرح به فرحا شديدا. ولكن سارة رضي الله عنها أدركتها الغيرة، فحلفت ألا يساكنها بها، وذلك لما يريده الله، وهذا من جملة الأسباب لذهابه بها إلى موضع البيت الحرام، وإلا فهو متقرر عنده ذلك صلى الله عليه وسلم. فذهب بها وبابنها إسماعيل إلى مكة، وهي في ذلك الوقت أي مكة ليس فيها ساكن ولا مسكن ولا ماء ولا زرع ولا غيره. وزودهما إبراهيم بسقاء فيه ماء وبجراب فيه تمر، ووضعهما عند دوحة قريبة من محل بئر زمزم لم تكن قد تفجرت بعد، ثم قفى عنهما أي رجع وتركهما. فلما كان في الثنية بحيث يشرف عليهما دعا الله تعالى فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، إلى آخر الدعاء. ومضى صلى الله عليه وسلم. استسلمت أم إسماعيل لأمر الله، وجعلت تأكل من ذلك التمر وتشرب من ذلك الماء حتى نفد، فعطشت، ثم عطش ولدها فجعل يتلوى من العطش، ثم ذهبت في تلك الحال لعلها ترى أحدا أو تجد مغيثا، فصعدت أدنى جبل أي أقرب جبل منها وهو الصفا، وتطلعت فلم ترى أحدا، ثم ذهبت إلى المروة فصعدت عليه فتطلعت فلم ترى أحدا، ثم جعلت تتردد في ذلك الموضع وهي مكروبة مضطرة مستغيثة بالله لها ولابنها، وهي تمشي وتلتفت إليه خشية السباع عليه، فإذا هبطت الوادي سعت أي أسرعت، وهو ما يصنعه الذي يسعى بين الصفا والمروة، وهو المعروف الآن بالعلمين الأخضرين، فإذا كان بين العلمين أسرع، ثم بعد ذلك إذا ما جاوز فإنه يمشي الهوينا، فإذا هبطت الوادي سعت حتى تصعد من جانبه الآخر لئلا يخفى على بصرها ابنها. الفرج مع الكرب، والعسر يتبعه اليسر. فلما أتمت 7 مرات تسمعت حس الملك، فبحثت ونظرت وتطلعت وهي تخشى على ولدها، وأما هو فبحث في الموضع الذي فيه زمزم فنبع الماء، ضرب الأرض بعقبه فانفجرت زمزم، فاشتد فرح أم إسماعيل به فشربت منه أي من الماء من البئر، وأرضعت ولدها وحمدت الله على هذه النعمة، وأخذت تحوط الماء. قال رسول الله رحم الله أم إسماعيل: أما إنها لو لم تفعل لكانت عينا معينا، أي لصار الماء على ظهر الأرض جاريا، ولكن كلما فعلت تحوض الماء وتخشى عليه أن يذهب، غار الماء شيئا. حمدت الله على هذه النعمة الكبرى وحوطت على الماء لئلا يسيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت ماء زمزم، أي لم تحطه، لكانت زمزم عينا معينا. أخرج ذلك البخاري في الصحيح في القصة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان من إبراهيم وهاجر وإسماعيل ونبع زمزم، وما كان هنالك من تلك الأحداث العظيمة التي هي في جملتها تدل على اليقين على الله جل وعلا. فإن إبراهيم إنما فعل ما فعل بأمر رب، فيأخذ امرأة مع رضيعها، ولم يترك لهما سوى سقاء فيه ماء وجراب فيه تمر، ثم يتركهما في ذلك المكان الموحش الذي ليس فيه أنيس ويذهب. المرأة اشتدت في أثره وقالت: يا إبراهيم، لمن تتركنا؟ تعني في هذا المكان القفر. وهو لا يرد عليها. قالت: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، اذهب، فقد تركتنا لرحمته فلن يضيعنا. هذه القصة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على المسلم أن يتدبرها ليعلم هذا الأمر الكبير الذي يتعلق باليقين على الله والتوكل عليه جل وعلا، وليعلم شيئا فوق ذلك، فإن كان ليس فوق هذا شيء، وهو أنه إذا ما ذهب حاجا أو معتمرا يعرف معنى ما يصنع. فهذه الأحداث التي وقعت تستلهمها الأجيال جيلا بعد جيل، كلما ذهب إلى مكة ذاهب معتمرا أو حاجا، فهذا السعي نسعاه. نحن نسعى بين الصفا والمروة، لما؟ نحن نتذكر حال هذه الأم، ما كان في قلبها من اللوعة وما بجسدها من الجهد ومن النصب، وهي برضع لا تستطيع أن تفعل شيئا في ذلك المكان، وهي ترى ابنها ورضيعها يتلبط بين يديها يكاد يموت من شدة العطش. فنعلم لماذا نسعى بين الصفا والمروة، ولماذا نجتهد في السعي بين العلمين الأخضرين ببطن الوادي، ولماذا نصعد الجبل الصفا والمروة ونتوجه داعين ربنا تبارك وتعالى. علينا أن نلتفت إلى هذه القصة كما رواها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أتى المصنف رحمه الله بهذا القدر منه: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت ماء زمزم، أي لم تحطه، لكانت زمزم عينا معينا. ثم عثر بها قبيلة من قبائل العرب يقال لهم جرهم، فنزلوا عندها وتمت عليها النعمة. تعرف طرفا من أخلاق العرب، هؤلاء كانوا يرحلون، فلما كانوا في سفرة من سفراتهم وهي هذه، رأوا طيورا تحوم حول شيء، وهم بخبرتهم الصحراوية يعلمون أن الطيور لا توجد إلا حيث وجد الماء، فقالوا: ما عهدنا هذا المكان بذي ماء من قبل، وما عهدنا هاهنا طيرا قبل، فأي شيء هذا؟ فأرسلوا من يستطلع الأمر، فدلهم على المرأة ورضيعها والماء، فاستأذنوه وهم يقرون بين يديه إن لم تأذني لنا رحلنا. هذه امرأة وحيدة مستضعفة، وكان من الممكن أن يقع منهم اعتداء عليها لا على الماء وحده، لكنها تلك الأخلاق التي عزت أو ذهبت في هذا العصر، والله المستعان. شب إسماعيل شبابا حسنا وأعجب القبيلة بأخلاقه وعلو همته وكماله، فلما بلغ تزوج منهم امرأة، ففي أثناء هذه المدة ماتت أمه رضي الله عنه، وجاء إبراهيم بغيبة إسماعيل يتصيد. كان إسماعيل قد خرج للصيد، وجاء إبراهيم عليه السلام ليرى ولده في الوقت الذي غاب فيه إسماعيل عن أهله، فدخل على امرأة إسماعيل فسألها عن زوجها وعن عيشهم، فأخبرته أن زوجها قد ذهب يتصيد وأن عيشهم عيش الشدة، فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه. ورجع من فوره، أي رجع إبراهيم من فوره لحكمة أرادها الله. فلما جاء إسماعيل كأنما آنس شيئا، شم رائحة أبيه، فسأل امرأته فأخبرته أنه جاءهم شيخ بهذا الوصف، وأنه سأل عنك فأخبرته، وسألنا عن عيشنا فأخبرته أننا في شدة، وأنه يقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. وقال: ذاك أبي وأنت العتبة، الحقي بأهلك. لا يجمل أبدا تشكو المرأة زوجها لا لأبيه ولا لغيره، وهي لم تعرف من تكلمه، فهو غريب بالنسبة له، وهي تشكو زوجها له: غير عتبة بابك، قال: الحقي بأهلك. ثم تزوج إسماعيل غيره، ثم جاء إبراهيم مرة أخرى وإسماعيل أيضا في الصيد، فدخل على امرأته فسألها عن إسماعيل فأخبرت، وسألها عن عيشهم فأخبرته أنهم في نعمة وخير، وكانت امرأة طيبة شاكرة لله شاكرة لزوجها. ثم قال لها: إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. ثم رجع أيضا من فوره قبل مواجهة إسماعيل لحكمة أرادها الله تعالى. فلما رجع إسماعيل من صيده قال: هل جاءكم من أحد؟ فقال: جاءنا شيخ بهذا الوصف. فقال: هل قال لكم من شيء؟ فقالت: سألنا عنك فأخبرته، وسألنا عن عيشنا فأخبرته أن في نعمة، وأثنيت على الله. فقال: فما قال؟ قالت: هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. فقال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم عاد إبراهيم المرة الثالثة فوجد إسماعيل يبري نبلا عند زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد الشفيق والولد الشفيق، فقال: يا إسماعيل، إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا يكون معبدا للخلق إلى يوم القيامة، قال: سأعينك على ذلك. فجعل يرفعان القواعد من البيت، إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فلما تم بنيانه وتم للخليل هذا الأثر الجليل، أمره الله أن يدعو الناس
ويؤذن فيهم بحد هذا البيت، فجعل يدعو الناس وهم يفدون إلى هذا البيت من كل فج عميق ليشهدوا منافع دنياهم وأخراهم ويسعدوا ويزول عنهم شقاؤهم. وفي هذه الأثناء حين تمكن حب إسماعيل من قلبه وأراد الله أن يمتحن إبراهيم لتقديم محبة ربه وخلته التي لا تقبل المشاركة والمزاحمة، أمره في المنام أن يذبح إسماعيل. لاحظ أنه يقول وفي هذه الأثناء، إذن لم يكن ذلك بعقب بناء البيت ولا بعقب زواجه المرة الأولى ولا بعقب زواجه المرة الثانية، لأنه لما بلغ معه السعي رأى المنام، رأى الرؤيا، فهذا يدلنا على أن هذا كان سابقا لهذه الأحداث. والعلامة المصنف رحمه الله تعالى لم يقل لك إنه يلتزم السرد الزماني، وإنما قال لك في وضوح سافر وفي هذه الأثناء حين تمكن حب إسماعيل من قلبه وأراد الله أن يمتحن إبراهيم لتقديم محبة ربه وخلته التي لا تقبل المشاركة والمزاحمة، فأمره في المنام أن يذبح إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي من الله، فقال لإسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ها هنا كلام غاية في الحسن. قال: إن الله تبارك وتعالى لما رزق إبراهيم عليه السلام على علو سنه ويأسه من الولد، لما رزقه الله تبارك وتعالى بإسماعيل وصار بحيث يتكأ عليه وبلغ معه السعي، صارت شعبة من قلب إبراهيم وهو الخليل، صارت إلى ولده محبة وإقبالا، فغار الخليل على خليله، فأمره الله رب العالمين بذبح ولده لتعود تلك الشعبة من قلب إبراهيم إلى ربها. فلما أسلم، أي خضع لأمر الله وانقاد لأمره ووطن أنفسهما على هذا الأمر المزعج الذي لا تكاد النفوس تصبر على عشر معشاره، لأنه لم يجعل ذلك وحيا عن طريق جبريل ولا خاطبه الله رب العالمين منه إليه كفاحا ولا من وراء حجاب، وإنما رأى رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء حق، ولكن لا شك أن الكلام لو كان مباشرا لكان في القلب أوقع، ولكن ما لذلك من تأثير على الخليل، عادت الشعبة إلى ربها وانتهى الأمر، مع أنه رأى ذلك في رؤيا منام، وهو يؤامر ولده بكره ووحيده على هذا الأمر الكبير: إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى. لو أن إنسانا يقولها لولده الآن لذبحه الولد قبل أن يذبح. إبراهيم بلغ من الكبر مبلغا دلت عليه النصوص، حتى فيما يتعلق بالختان إذ أخذ القدوم على الصخرة، وكل ذلك من أجل أن تعود تلك الشعبة من قلب إبراهيم، لأنه هو الخليل، تخللت مسلك الروح منه وبها سمي الخليل خليلا، فإنما يسمى الخليل خليلا لأنه يتسرب في ذرات الجسد، في خلاياه، في أنوية خلاياه، تخللت مسلك الروح مني وبها سمي الخليل خليلا. فأمره الله رب العالمين بذبح هذا الذي انصرفت شعبة من قلبه إليه حتى تعود الشعبة إلى الله، لأنه هو الخليل، هذا لا يجوز مع الخلة. فلما رجعت وقال إسماعيل: يا أبا تفعل ما تؤمر، وهو يتودد إليه لم يقل له افعل ما تؤمر. فيظن من يسمع هذا الكلام والرد منه على أنه إنما كان في قلبه بعض نفور أو بعض إعراض، إنما يقول له بالشفقة كلها: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أي خضع لأمر الله وانقاد لأمره ووطن أنفسهما على هذا الأمر المزعج الذي لا تكاد النفوس تصبر على عشر معشاره، وتله للجبين حتى لا يرى عينيه، لأنه ربما نظر في عينيه عند الذبح يصيبه شيء من شفقة فترتعش يده عند التنفيذ بالذبح، هذا لا يجمل، لقد صار قربانا. فلما أسلم وتله للجبين عادت الشعبة إلى الخليل، ونزل الفرج من الرحمن الرحيم، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فحصل توطين النفس على هذه المحنة والبلوى الشاقة المزعجة، وحصلت المقدمات والجزم المصمم، وتم لهما الأجر والثواب، وحصل لهما الشرف والقرب والزلفى من الله، وما ذلك من ألطاف الرب بعزيز. قال تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وأي ذبح أعظم من كونه حصل به مقصود هذه العبادة التي لا يشبهها عبادة، وصار سنة في عقبه إلى يوم القيامة، يتقرب به إلى الله ويدرك به ثوابه ورضاه. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. ثم إن الله أتم النعمة على إبراهيم ورحم زوجته سارة على الكبر والعقم واليأس بالبشارة بالابن الجليل وهو إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. ها هنا قولا واحدا أن الذبيح هو إسماعيل، وأما يهود فإنها تدعي كاذبة أن الذبيح هو إسحاق، مع أن الله تبارك وتعالى لما جاءت البشارة كانت تدل على أنه لن يذبح، ومن وراء إسحاق يعقوب. فهل يبشر من سيذبح بعقب يعقبه؟ هذا مما يدل على كذب أولئك فيما يذهبون إليه. أتم الله النعمة على إبراهيم ورحم زوجته سارة على الكبر والعقم واليأس بالبشارة بالابن الجليل وهو إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. حين أرسل الله لوطا إلى قومه وتمردوا عليه وحتم الله عقوبتهم، وكان لوط عليه السلام تلميذا لإبراهيم، ولإبراهيم عليه حقوق كثيرة، فمرت الملائكة الذين أرسلوا لإهلاك قوم لوط بإبراهيم بصورة آدميين، فلما دخلوا عليه وسلموا رد عليهم السلام وبادرهم بالضيافة، وكان الله قد أعطاه، يعني إبراهيم عليه السلام، كان الله قد أعطاه الرزق الواسع والكرم العظيم، وكان بيته مأوى للأضياف، فبالحال راغ إلى أهله بسرعة وخفية منهم، فجاء بعجل سمين محنوذ مشوي على الرطف، والرطف جمع رطفة، وهي الحجر المحمى بالنار أو بالشمس أي بحرارتها. فجاء بعجل سمين محنوذ مشوي على الرطف، فقربه إليهم فقال: ألا تأكلون؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، إذ ظن أنهم لصوص، أن أيديهم لم تمتد إلى طعامه، قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وكانت سارة قائمة في خدمتهم، وبشروه بغلام عليم. فصرخت سارة وصكت وجهها متعجبة ومستبشرة مترددة متحيرة، وقالت: أألد وأنا عجوز؟ وقبل ذلك كانت عقيمة: وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فبشراهما بإسحاق وأنه يعيش ويولد له يعقوب ويدركانه. ولهذا حمد الله إبراهيم على تمام نعمته وقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فذكر إسماعيل أولا لأنه بكره، وعند الذبح كان وحيدا. الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض ما في قصة الخليل عليه الصلاة والسلام من الفوائد. قال: ليعلم أن جميع ما قصه الله علينا من سيرة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم فإننا مأمورون به أمرا خاصا. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، أي الزموه، الزموا ملة أبيكم إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم الآية. فما هو عليه الصلاة والسلام في التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق وجميع ما قص علينا من نبأه، فإن اتباعنا إياه من ديننا. ولهذا لما كان هذا أمرا عاما لأحواله كلها استثنى الله حالة من أحواله، فقال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي فلا تقتدوا به في هذه الحال بالاستغفار للمشركين، فإن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وأما ما دون هذه فعليكم أن تقتدوا به فيه، وقد جعله الله تبارك وتعالى لكم أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. وقد جاء إبراهيم عليه السلام بالحنيفية السمحة، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحنيفية السمحة التي هي ملة إبراهيم، بالميل والحيود عن الشرك والتزام النهج الأحمد باتباع ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله، وبه تتحقق العبادة لله رب العالمين وحده مع الكفر بكل ما ومن يعبد من دون الله رب العالمين. من الفوائد في قصة الخليل أن الله اتخذه خليلا، والخلة أعلى درجات المحبة، وهذه المرتبة لم تحصل لأحد من الخلق إلا للخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. ومن الفوائد ما أكرمه الله به من الكرامات المتنوعة، جعل في ذريته النبوة والكتاب، وأخرج من صلبه أمتين هما أفضل الأمم العرب وبنو إسرائيل، واختاره الله لبناء بيته الذي هو أشرف بيت وأول بيت وضع للناس، ووهب له الأولاد بعد الكبر واليأس، وملأ بذكره ما بين الخافقين، وامتلأت قلوب الخلق من محبته وألسنتهم من الثناء عليه. لذلك قرر العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في دلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، قرر رحمه الله تعالى أن بيت إبراهيم هو أشرف بيت في الإنسانية. فبيت إبراهيم هو أشرف البيوت، ومنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك عندما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما علمنا أن نصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. معلوم أنك عند التشبيه عندما يكون مستويا من غير قلب فإنك إنما تشبه الأدنى بالأعلى، فما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالآن أنت تطلب من ربك تبارك وتعالى أن يصلي على محمد وآله كما صلى على إبراهيم وآله، فهذا يدل بظاهره على أنك تريد أن تشبه هذه الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فهل هذا على ظاهره هكذا؟ فلننظر. عندنا الآن كفتان في ميزان، في كفة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وليس فيهم نبي، فآل محمد ليس فيهم نبي. فأنت تريد الآن أن تكون الصلاة على محمد وعلى آل محمد كالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وكل من جاء من بعد إبراهيم فإنما هو من نسله. فأنت تريد الآن أن تكون الصلاة التي هي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بمن فيهم من الأنبياء والمرسلين أن يكون مثل ذلك لمحمد وآله وليس فيهم نبي، فيكون القدح المعلى والقدر الأسمى من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون التشبيه من أحلى وأجمل ما يكون. من فوائد قصة إبراهيم أن الله رفعه بالعلم واليقين وقوة الحجج، قال جل ذكره: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية العلم ونهايته أن سأل ربه: أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أي اجمعهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فأخذ أربعة من الطير مختلفات في أجناسها، ذبحهن وقطعهن إربا وخلط الأجزاء كلها، ثم أخذ شيئا من هذا فجعله على جبل، وشيئا آخر فجعله على جبل، وعلى ثالث ورابع، ثم دعاهن فأتينا يسعين. كيف؟ الله عز وجل على كل شيء قدير. وعادت الأجزاء إلى مواضعها، ونفخ الله تعالى فيها الروح فبعثت فجاءت تسعى إلى إبراهيم عليه السلام. من الفوائد أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في أسبابها ثم حصل مانع يمنع من إكمالها أن أجره قد وجب على الله، كما قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت قبل أن يصل إلى مهاجره، وكما ذكره الله في قصة الذبيح، وأن الله أتم الأجر لإبراهيم وإسماعيل حين أسلما لله وأذعنا لأمره، ثم رفع عنهما المشقة وأوجب لهما الأجر الدنيوي والأخروي. ومن الفوائد أن ما في قصصه من آداب المناظرة طرقها ومسالكها النافعة وكيفية إلزام الخصم بالطرق الواضحة التي يعترف بها أهل العقول، وإلجاؤه الخصم الألد إلى الاعتراف ببطلان مذهبه، وإقامة الحجة على المعاندين، وإرشاد المسترشدين. ومن الفوائد أن من نعمة الله على العبد هبة الأولاد الصالحين، وأن عليه في ذلك أن يحمد الله ويدعو الله لذريته كما فعل الخليل صلى الله عليه وسلم في قوله: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إلى آخر الدعاء. وقال جل ذكره في الثناء عموما على من يدعو الله بصلاح ذريته: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فإن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أخرجه مسلم. ومن الفوائد أن المشاعر ومواضع الأنساك من جملة الحكم فيها أن فيها تذكيرات بمقامات الخليل وأهل بيته في عبادات ربهم، وإيمانا بالله ورسله، وحثا على الاقتداء بهم في كل أحوالهم الدينية. وكل أحوال الرسل دينية، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومن الفوائد الأمر بتطهير المسجد الحرام من الأنجاس ومن جميع المعاصي القولية والفعلية، تعظيما لله وإعانة وتنشيطا للمتعبدين فيه. ومثله بقية المساجد، لقوله: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ومن الفوائد أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، وهو الوصية بملازمة القيام بالدين وتقوى الله والاجتماع على ذلك، وهي وصيته تعالى للأولين والآخرين، إذ بها السعادة الأبدية والسلامة من شرور الدنيا والآخرة. ومن الفوائد أن العامل كما عليه أن يتقن عمله ويجتهد في إيقاعه على أكمل الوجوه، فعليه مع ذلك أن يكون بين الخوف والرجاء، وأن يتضرع إلى ربه في قبوله وتكميل نقصه والعفو عما وقع فيه من خلل أو نقص، كما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت وهما بهذا الوصف الكامل. ومن الفوائد أن الجمع بين الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنبياء الله، وكذلك السعي في تحصيلهما. الدين هو الأصل والمقصود الذي خلق له الخلق، والدنيا وسيلة ومعونة عليه، لدعاء الخليل لأهل البيت الحرام بالأمرين، وتعليله الدعاء بالأمور الدنيوية أنه وسيلة إلى الشكر. فقال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومن الفوائد ما اشتملت عليه قصة إبراهيم من مشروعية الضيافة وآدابها، فإن الله أخبر عن ضيفه أنهم مكرمون، يعني أنهم كرماء على الله، وأيضا إبراهيم أكرمهم بضيافته قولا وفعلا، فإكرام الضيف من الإيمان، وأنه خدمهم بنفسه وبادر بضيافتهم قبل كل شيء، وأتى بأطيب ماله عجل حنيذ مشوي سمين، وقربه إليهم ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى محل آخر، وعرض عليهم الأكل بلفظ رقيق فقال: ألا تأكلون. ومن الفوائد مشروعية السلام، وأن المبتدئ فيه هو الداخل وهو الماشي، وأنه يجب رده، ومشروعية الوقوف على اسم من يتصل بك من صاحب ومعامل وضيف لقومه: قوم منكرون، أي لا أعرفكم فأحب أن تعرفوني بأنفسكم، وهذا ألطف من قوله: أنكرتكم ونحوه. ومنها الترغيب في أن يكون أهل الإنسان ومن يتولى شؤون بيته حازمين مستعدين لكل ما يراد منهم من الشؤون والقيام بمهمات البيت، فإن إبراهيم في الحال بادر إلى أهله فوجد طعام ضيوفه حاضرا لا يحوج إلا إلى تقديمه، ومن الفوائد أن إتيان الولد والبشارة به من سارة وهي عجوز عقيم يعد معجزة لإبراهيم وكرامة لسارة، ففيه معجزة نبي وكرامة ولي، ونظيره بشارة الملائكة لمريم بعيسى وبشارتهم بيحيى لزكريا وزوجته، وكون زكريا جعل الله آية وجود المبشر به ألا يكلم الناس 3 أيام وهو سوي لا آفة فيه إلا بالرمز والإشارة، وكل هذا وما أشبهه من آيات الله، وأعجب من هذا إيجاده آدم من تراب، فسبحان من هو على كل شيء قدير. ومنها ثناء الله على إبراهيم أنه أتى ربه بقلب سليم، وقد قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والجامع لمعناه أنه سليم من الشرور كلها ومن أسبابها، ملآن من الخير والبر والكرم، سليم من الشبهات القادحة في العلم واليقين، ومن الشهوات الحائلة بين العبد وبين كماله، سليم من الكبر ومن الرياء والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وسليم من الغل والحقد، ملآن بالتوحيد والإيمان والتواضع للحق وللخلق والنصيحة للمسلمين والرغبة في عبودية الله وفي نفع عباد الله. ومن الفوائد ما ذكره في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، يتبعها بقوله: إنا كذلك نجزي المحسنين. فوعد الباري أن كل محسن في عبادته محسن إلى عباده، أن الله يجزيه الثناء الحسن والدعاء من العالمين بحسب إحسانه، وهذا ثواب عاجل وآجل، وهو من البشرى في الحياة الدنيا ومن علامات السعادة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.